إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
نستعرض في هذه الحلقة من برنامج المجلة الثقافية عددا من الإصدارات التي نشرتها دور نشر مختلفة، كما نتوقف عند عيد الصحافة السريانية في فعالية أقامها اتحاد الأدباء السريان بهذه المناسبة، هذا فضلا عن الحادث المؤسف وهو مقتل الشاعر التركماني جاسم محمد فرج على يد الإرهاب بعد أيام من اختطافه، ورحيل الفنان المسرحي الرائد أسعد عبد الرزاق.
أخبار ثقافية.
رحل الفنان المسرحي الرائد أسعد عبد الرزاق يوم السبت المصادف التاسع من هذا الشهر عن عمر ناهز 90 عاما، ونعت الأوساط الفنية شيخ الفنانين الذي تم تكريمه قبل مدة قصيرة في مهرجان المسرح الدولي ضمن فعاليات بغداد عاصمة الثقافة العربية لمسيرته الطويلة والرائدة في خدمة المسرح العراقي الذي يعتبر أحد الفنانين العراقيين المخضرمين فيه. وحسب ما جاء على موقع وزارة الثقافة العراقية أن أسعد عبد الرزاق من مواليد بغداد عام 1923، وسبق أن لقب بشيخ الفنانين وقدم عددا من الأعمال المسرحية مخرجا وممثلا، وشارك في العشرات من التمثيليات والمسلسلات التلفزيونية وكذلك الأفلام السينمائية. أعلن رئيس اتحاد أدباء وكتاب كركوك محمد خضر الحمداني أن قوة أمنية عثرت على جثة الشاعر التركماني جاسم محمد فرج بعد أيام من اختطافه، حيث قضى ذبحا شرق تكريت. وقال الحمداني للسومرية نيوز أن قوة من الشرطة عثرت ظهر السبت على جثة الشاعر التركماني جاسم محمد فرج بعد يومين على اختطافه ملقاة بالعراء في قرية ينججا شرق مدينة كركوك، مبينا أن الجثة كانت موثوقة اليدين وبدت عليها آثار ذبح، مشيرا إلى أن الشاعر يعد واحدا من أبرز شعراء الطوز. وأكد الحمداني أن قتل الشاعر بهذه الوحشية والتمثيل بالجثة يدل على أن الجميع بات في دائرة الاستهداف. أطلق الروائي الجزائري واسيني الأعرج نداء ضد الإرهاب متحدثا عن المثقفين الذين كانوا ضحاياه في الجزائر، ناصحا المثقفين في تونس المهددين بالتصفية بالحذر من السقوط فيما سقطت فيه الجزائر، لأن الجزائر كان ممكنا أن تتفادى كل ما عاشته من مصائب لو طبق القانون، وذلك حسب ما جاء على موقع ميدل إيست أونلاين. وأكد الأعرج التمسك بقانون عدم الاعتراف بالأحزاب المبنية على أساس ديني، لأن الاعتراف بحزب على أساس ديني معناه عمليا التشجيع على استعمال الدين في العمل السياسي، في حين أن الدين هو مكون ثقافي وروحي شعبي.
دكتور بي ألم لا هو عشق لا هوى، ما تنعرف حالتي ما تنوصف صعبة،
لقاء البرنامج.
ضيفنا في العدد الحالي من المجلة الأستاذ المعماري الدكتور خالد السلطاني. الأستاذ الضيف كان قد درس في قسم الهندسة المعمارية في جامعة بغداد لعقود قبل أن ينتقل إلى التدريس في عمان في أواسط تسعينات القرن الماضي، ويقيم حاليا في الدنمارك.
انشغالاتي مهتم في جانب آخر من تجليات العمارة الإسلامية وهو الجانب المدني. هذا الجانب بالحقيقة لم يعط وقتا أو لم ينل من الدرس بما فيه الكفاية، وهو جانب مهم أعتقد، لأن العمارة الإسلامية عمارة معروفة هي عمارة مساجد وجوامع وتكايا وإلى آخره، أما الجانب المدني لهذا النشاط غير معروف، ولذلك أنا أحاول أن أعيد قراءته ضمن قواعد النقد ما بعد الحداثة.
فيما يتجسد هذا الجانب الذي تسميه يعني الجانب المدني، ما هي التعبير عنه في العمارة الإسلامية؟
هذا الجانب المدني تجلى وتمظهر في بناء القصور، قصور سكن العامة وسكن الخلفاء والأمراء، لكون العهد الأموي من تاريخ الإسلام كان هو مؤسس للعمارة الإسلامية والفن الإسلامي، فبالتالي هو مؤسس لهذا النشاط.
ما هي الجوانب التي تراها يعني بالإضافة للهيكل العمراني نفسه، ما هي الجوانب الأخرى التي ترى أن لها سمات مميزة في العمارة الإسلامية المدنية في ذلك الوقت؟
بيها رسومات يعني ضخمة، وبيها رسومات في متها مواضيعها صادمة إلى الذائقة اللي اعتدنا عليها، بأن الإسلام هو يحرم التصوير ويحرم الاتجاه التشكيلي. في ذلك الوقت ومن دراستي إلى هذه القصور وجدت بأن القيمة الفنية للعمارة تأتي من المساهمة هاي الفنية، يعني القيمة المعمارية الهائلة لهذه القصور تأتي من المساهمة الفنية بهذا، فهناك منحوتات وهناك صور تشكيلية بمقاسات هائلة. يعني أنا أتذكر في قصر الحير الشرق الغربي اللي هو مبنى في 722-725 اللي بناه هشام بن عبد الملك أحد خلفاء بني أمية، في لوحة طولها 18 في 12 متر، يعني لوحة هائلة، يعني الإنسان المرسوم به وهناك كلوس فيجر على طول المقياس الإنساني الحقيقي، وبيها مواضيع مثيرة للنقاش، مثيرة للدهشة، ومثيرة لقيمتها المهنية والحرفية. في قصير عمرو، وهو قصر مبني من قبل الوليد 715 على الأكثر تقدير، برسومات لشخصيات متنوعة وذكور وأناث، ويقال أن نساء الخليفة كانوا جزء من هاي الصور الموجودة، وهناك حتى نساء عاريات في الحمام الملحق في هذا القصر الجميل اللي مبنى في ذلك الوقت.
هل لك أن تعطينا نبذة قصيرة جدا عن حياتك المهنية؟
درست في موسكو، حصلت الدكتوراه بسنة 73، وتعينت جامعة بغداد بال74 إلى 96، بعدين تركت البلد لظروف تعرفها أنت جيدا يا صديقي محمود، ودرست في جامعات الأردنية وحتى في أحد الجامعات السودانية، وبعدين انتقلت إلى الإقامة في الدنمارك.
هل تذكر شيئا من مواقف طريفة مرت عليك في هذه المسيرة الفنية والعمرانية الحافلة؟
كلها مفارقات يا صديقي، هذه الحياة كلها مفارقات يعني مؤلمة، ومفارقات أحيانا مضحكة ومحزنة، بس في نفس الوقت أنا راضي عن مسيرتي الفنية. اشتركت في المسابقات المعمارية، فزت الجوائز الأولى، أحيانا صممت بالعراق وبالأردن، وأنا مرتاح يعني راضي عن مسيري، وخصوصا دوري الأساسي اللي أنا أصوره في نشر الثقافة المعمارية في مناطق غير الوسط الأكاديمي.
بنيت في الرمل بيتي وكم تخون الرمال، حلمت أنك ملكي وكم يشط الخيال.
محطات ثقافية.
احتفاء بعيد الصحافة السريانية 64 بعد المئة، نظم اتحاد الأدباء والكتاب السريان في المركز الأكاديمي الاجتماعي في عنكاوة جلسة حوارية استضاف فيها الباحثين الأكاديميين ظافر نوح وروبن بيت شاموئيل في محورين هما أثر الصحافة السريانية في تنامي الثقافة وواقع اللغة في الصحافة السريانية. في المحور الأول ألقى نوح الضوء على أبرز صحفيي السريان ودورهم في تأسيس الصحافة العراقية انطلاقا من صدور مجلة إكليل الورود كأول صحيفة عراقية بلغات ثلاث العربية والسريانية والفرنسية عام 1902 ملقيا الضوء على محرريها وكتابها ومواضعها، ثم سرد العشرات من الأسماء اللامعة في سماء الصحافة الوطنية وعلى رأسهم أبو الصحافة العراقية رافائيل بطي. أما الباحث بيه شاموئيل فاستعرض في مداخلته الواقع الاجتماعي والثقافي في منطقة أورميا وهكاري من أتباع كنيسة المشرق النسطورية ملقيا الضوء على بدايات الصحافة السريانية هناك ودور الإرساليات والبعثات الأجنبية وعلى صدور أول جريدة باللغة السريانية زهريرة دبهرة أي أشعة النور وما تبعتها من إصدارات أخرى، مؤكدا أن اللغة التي سادت هذه الدوريات في البداية كانت اللغة الفصحى ولفترة قصيرة، موضحا أن لهجة أورميا والرها تم تدوينهما ولذلك أصبحت لهما السيادة، وأن هذه اللهجة هي ذات جذور أكادية بابلية آشورية بحروف الأبجدية السريانية وخاصة في مناطق شرقي دجلة. كذلك استعرض تفاصيل أخرى عن مسيرة الصحافة السريانية في المهجر وإصداراتها المتنوعة وروادها وكوادرها، وشهدت الجلسة حوارات ومداخلات هامة فيما يخص بدايات الصحافة السريانية وواقعها اليوم وأفاقها المستقبلية.
قلب قاطر يميني بيت بيت نهر قطريني خالي شانا إتلاني أنينا أتواتيني قلب بيت جمال دلات هوا وزين خطة يتكاب لما تميم ننصم كتعين في صادق وبرشين تاو قلب قاطر يميني.
من المظاهر التي لا تخطئها عين في الواقع الثقافي بعد عام 2003 هي الحرية الواضحة في طبع الكتب ونشرها سواء في دور نشر عراقية أهلية مستحدثة أو في بعض البلدان المجاورة، بالإضافة إلى الدور المعروفة مثل دار المدى أو دار الشؤون الثقافية العامة التي نشطت بوجه خاص مع اختيار بغداد عاصمة للثقافة العربية. نتوقف في هذه الحلقة مع ثلاث من الإصدارات التي ظهرت من دور نشر مختلفة، فمن دار المدى نرصد كتابا بعنوان الشاعر العراقي العامي الملا عبود الكرخي، وهو كتاب يقع في 350 صفحة من القطع المتوسط ومن تأليف جميل الجبوري. كما نتوقف عند كتاب صادر عن دار الشؤون الثقافية العامة بعنوان قصتي مع المسرح لبدري حسون فريد، يستعرض فيه رحلته مع العمل المسرحي الذي مارسه منذ عقود. كما صدر أيضا عن سلسلة الموسوعة الصغيرة عن دار الشؤون الثقافية العامة كتاب بعنوان خلف الأحمر كبير رواة البصرة المفترى عليه للدكتور عبد اللطيف حمودي الطائي، وخلف الأحمر هو واحد من علماء البصرة اشتهر إبان العصر العباسي برواية الشعر ونقد الأدباء. وبهذه الوقفة مع بعض الإصدارات العراقية المتنوعة ننهي مستمعين الأكارم هذه الحلقة من المجلة الثقافية. تقبلوا في ختامها تحيات مخرج البرنامج بيتر كوبالك، وهذه تحياتي في الإعداد والتقديم عادل محمود.
يا دجلات الخير يا أم البسات.